مديات الصواريخ، مبينا أن الهدف من إثارة هذا الموضوع هو نزع سلاح إيران. اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي قرار مجلس الأمن 2231 ملغى وباطلا وفقا لنص الاتفاق النووي. جاء ذلك بتصريحات لعراقشي خلال اتصال هاتفي مع النظير الباكستاني محمد إسحاق دار، أشاد فيها بموقف إسلام أباد في معارضة استغلال التريكة الأوروبية آلية حل النزاعات في الاتفاق النووي لإعادة قرارات مجلس الأمن المنتهية الصلاحية. وشدد الطرفان على أهمية التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك والتنسيق ضمن أطر المنظمات الدولية، داعين الدول الإسلامية إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف جرائم الإبادة بغزة ومعاقبة المتورطين بتنفيذها. إلى اليمن، حيث أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية استمرار عمليات الإسناد اليمنية وتوجيه الضربات إلى عمق الكيان الإسرائيلي. وأشار السيد عبد الملك الحوثي إلى مواصلة قرار حظر الملاحة البحرية لسفن العدو الإسرائيلي، لافتا إلى استهداف أكثر من 200 سفينة مخالفة لهذا القرار، ما يدل على جدية الموقف اليمني بتنفيذه. واعتبر السيد الحوثي ما يعرف بخطة ترامب حول غزة مؤامرة تتضمن إلغاء السيادة الفلسطينية بالقطاع ونزع سلاح المقاومة، محذرا من جعل الدول العربية أداة ضغط على الفلسطينيين. ووصف الضغوط العربية والإسلامية على المقاومة الفلسطينية بالخيانة، وأنها تأتي لخدمة مصالح الأمريكيين والإسرائيليين. اعترف الإعلام العبري بإصابة ضابط وجنديين بهجوم للمقاومة على موقع للجيش في مخيم المغازي وسط القطاع. وأقرت وسائل الإعلام الاحتلال بتعرض قوة إلى هجوم لمقاومين في القطاع أسفر عن إصابات بصفوف أفرادها، معتبرا باستهداف دبابة بعبوة ناسفة. بدورها بث سرايا القدس مشاهد توثق عملية قنص جندي إسرائيلي بشكل مباشر غربي مدينة غزة وسقوطه فورا. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن استمرار المقاومة بعمليات النوعية ضد جيش الاحتلال في قطاع غزة.
التطورات الميدانية في قطاع غزة مستمرة، حيث تواصل حركات المقاومة في غزة في ظل العدوان الصهيوني المستمر على القطاع عملياتها العسكرية في دلالة واضحة على صمودها واستبسالها في وجه قوات الاحتلال، وتؤكد أنها ماضية في الدفاع عن شعبها رغم الجرائم الوحشية. كتائب القسام وسرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين جميعها أعلنت تنفيذ عمليات جديدة ضد الاحتلال. كتائب القسام قالت في بيان إنها قصفت موقع قيادة وسيطرة للعدو شمال حي التفاح شرق مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون، كما استهدفت تجمعا لجنود الاحتلال وآلياته في مدرسة الراهبات الوردية بحي تل الهوى جنوب المدينة. وفي عملية نوعية أوقعت القسام طاقم دبابة ميركافا بين قتيل وجريح بتفجير عبوة شديدة الانفجار في شارع النصر غرب غزة. كذلك قصف مجاهدوها مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية الأربعاء ردا على استهداف المدنيين. من جانبها أعلنت سرايا القدس سيطرتها على طائرة تجسس صهيونية بدون طيار أثناء تنفيذها مهام استخبارية في حي تل الهوى، فيما اعترفت وسائل إعلام عبرية بوقوع انفجارات استهدفت دبابة تابعة للكتيبة 53 وإجلاء جنود مصابين بمروحيات، في إشارة إلى استمرار عمليات المقاومة وضراوة المعارك. كما عرضت سرايا القدس مشاهد من عملية قنص جندي صهيوني يعتلي أحد المنازل بمحيط مخيم الشاطئ في مدينة غزة. وفي سياق متصل زفت ألوية الناصر صلاح الدين القائد المجاهد محمد جمال الدعالسة المكنى زيد، أحد أبرز قادتها في قطاع غزة، الذي ارتقى شهيدا مع زوجته إثر قصف صهيوني غادر استهدف منزله في مخيم الانصيرات. وأكدت الألوية أن دماء الشهداء ستبقى وقودا لمسيرة الجهاد حتى تحرير الأرض ودحر المحتل.
أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد أكثر من 40 مدنيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع تخطي الحصيلة الكلية للشهداء حاجز 66,200، مشيرة إلى ارتفاع تعداد المصابين إلى أكثر من 168,900 منذ بدء العدوان. واستشهد عدد من منتظر المساعدات بنيران الاحتلال قرب أحد مراكز التوزيع جنوب القطاع. هذا وفجرت قوات الاحتلال روبوتات مفخخة بحي تل الهوى في مدينة غزة، ما أسفر عن تدمير عدد من المنازل، فيما تعرض حي شجاعية إلى قصف مدفعي. استشهد فلسطيني واعتقل آخر من قبل جيش الاحتلال بعد إطلاق النار على مركبة فلسطينية قرب رام الله بالضفة الغربية. وزعم الاحتلال أن مسلحا حاول دهس عدد من الجنود. إلى ذلك أصيب فلسطيني برصاص الاحتلال الحي بعد إطلاق النار عليه قرب جدار الفصل العنصري في الخليل. وقالت مصادر طبية محلية أن جنود الاحتلال منعوا سيارة إسعاف من الاقتراب من المصاب لتقديم الإسعافات له، فيما تم اعتقاله من قبل جيش الكيان. يسعى الكنيسة الإسرائيلية لإعادة إحياء قانون تعسفي يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقرته لجنة ما يسمى بالأمن القومي. ويظهر القانون بشكل واضح مدى وحشية الطريقة التي يفكر بها الاحتلال، إذ لا يرى في الفرد الفلسطيني سوى هدف مشروع للموت. للمزيد حول هذا القانون للإجرامي نستمع معكم إلى التقرير التالي.
لم يكن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وليد لحظة عابرة، بل هو حصيلة نزعة انتقامية ظلت تتربص خلف أسوار الكنيسة الإسرائيلي منذ تسعينيات القرن الماضي. نزعة تتجدد كلما صعد اليمين، حيث يحاول إعادة إحياء هذا القانون الذي أقرته لجنة ما يسمى الأمن القومي في الكنيسة في خطوة تمهيدية قبل عرضه على الهيئة العامة. القانون بصيغته الحالية يتجاوز كونه مادة تشريعية إلى كونه إعلانا صريحا عن عقلية إجرامية لا ترى في الفلسطيني سوى هدف مشروع للموت. فهو يخول وزير الحرب أن يوجه أوامر مباشرة لقادة المناطق بما يسمح للمحاكم العسكرية بإصدار أحكام بالإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين بأغلبية القضاة لا بإجماعهم، بل ويحظر على أي محكمة لاحقة تخفيف العقوبة متى صدرت. أي أن القانون يغلق كل باب للرحمة ويفتح الأبواب كلها للمشارق. ولمن يتابع مسار هذا المشروع ليس صعبا أن يلمح الخط البياني من الرفض الأمني عام 2015 بعد حرب غزة العصف المأكول، مرورا بإقراره في الكابينيت عام 2018 تحت ضغط نفتالي بنت، ثم موافقة نتنياهو في العام ذاته على الدفع به إرضاء لشركائه في اليمين المتطرف، وصولا إلى لحظة بن كفير الذي يطالب اليوم بإقراره بالقراءات الثلاث حتى يصبح نافذ.
هو قانون إشكالي وجدلي سواء داخل إسرائيل أو على مستوى العالم، حتى أن نتنياهو طلب من بن كفير ألا يقوم بتمرير هذا القانون، ولكن هو استغلال للوضع ولسياسته المتطرفة ومحاولات تغيير بنية وتركيبة العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية يضغط باتجاه تمرير هكذا قانون.
وفي البعد الأوسع لا يمكن فصل هذا المشروع عن أزمة الكيان الداخلية، فبينما يتصارع اليمين واليمين الأكثر تطرفا على ورقة التشريع، يغدو القانون أداة للمزايدة السياسية، وما يهمهم في النهاية تسجيل نقاط إضافية على حساب الدم الفلسطيني. وهنا يطل سؤال، أهو قانون عقاب أم هو في جوهره قانون إبادة جماعية مؤجل التنفيذ؟
استنكر أسطول الصمود العالمي اعتراض قوات الاحتلال السفن السلمية بالمياه الدولية واختطاف مئات المتطوعين على متنها بعد الاعتداء عليهم، واصفة هذه الخطوة بغير القانونية. بدورها اعتبرت منظمة العفو الدولية اعتراض الاحتلال سفن الأسطول تصرفا يظهر نيته الاستمرار بتجويع سكان غزة، مشددة على أن الهدف من ذلك هو إسكات الأصوات المعارضة للإبادة الجماعية في القطاع. وقد اعتقلت سلطات الاحتلال بشكل تعسفي أكثر من 250 مشاركا في الأسطول، واقتادتهم إلى السجون، حيث أخضعتهم للتحقيق في خطوة قوبلت بردود أفعال دولية نددت بها. وإلى فرنسا، حيث شهدت شوارع البلاد اضرابا نفذته النقابات العمالية تحت شعار لنغلق كل شيء. الإضراب شل جميع المجالات التي طالب أصحابها بزيادة ميزانياتها بدلا من فرض الحكومة سياسة التقشف. لتسليط الضوء بشكل أوسع على إضراب النقابات العمالية في فرنسا، نستمع معكم إلى التقرير التالي.
غصت الشوارع بما رحبت، إنه الموعد الثاني للإضراب في غضون شهر. الألاف في شوارع فرنسا يخرجون من مختلف النقابات العمالية بشعار لنغلق كل شيء. الإضراب شل المجالات كافة التي طالب أصحابها بترفيع ميزانياتها بدل سياسة التقشف وتمويل الحروب والإنفاق العسكري. ينتظر النقابيون تغييرا في النظام ومرورا للجمهورية السادسة.
نطالب ماكرون بالاستقالة، لأن أي شخص من حزبه سيحافظ على نفس السياسات التي تستهدف العمال وتفرغ جيوبهم وتعطي للأغنياء، ولذلك يجب مقاومة هذا النظام الرأسمالي.
زعيم حزب فرنسا الليبية جون لوك ميلونشون الذي يقود الجبهة الشعبية المعارضة قاد الحركة السياسي. الاحتجاج ليس ضد مشروع ميزانية العام المقبل فقط، بل ضد سياسات الحكومة التي تؤثر على الطبقات المتوسطة والتي تحل بإسقاط النظام.
المشاكل التي يواجهها الناس اليوم هي تلبية احتياجاتهم الأساسية، والمسؤولية تقع على ماكرون ومن حوله الذين يقررون طريقة إدارة الأمور. صحيح أن المشاركين غالبا من اليسار، لكن القضية نفسها ليست حزبية بل قضية إنسانية وطنية. مصلحتنا إنهاء هذا الحكم، لأننا جميعا نواجه الخطر نفسه إذا استمر ماكرون في الحكم.
أسطول الصمود في قلب الحدث، رفعت الرايات الداعمة له ووجهت الرسائل إلى غزة ومقاومتها.
هنا كاين الحراك، وفي غزة كاين حماس، والحماس هو اللي يجيب استقلال. الاستقلال ساسغاش جيب قوة ما يمدوهاش، ماشي صدقة تخدم الجوامع ولا من الإنجليز من الكنيسات.
باتت فلسطين في قلب الحراك السياسي الفرنسي وامتزجت مع المطالب الداخلية لتوحد الصف وتغير المواقف الشعبية في فرنسا.
تمتلئ شوارع باريس بالمتظاهرين من جديد، الآلاف يطالبون محور المقاومة بالرد على الهجمات الأخيرة، ويقولون أن ذلك حق مكفول بالقوانين الدولية.
أبدت الحكومة المغربية استعدادها للتجاوب مع المطالب الشعبية بعد تظاهرات شهدتها البلاد احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع معدلات البطالة. وأكدت وسائل إعلام محلية مقتل شخصين برصاص قوات الأمن، فيما ذكرت السلطات أن عناصر الأمن استخدموا السلاح دفاعا عن النفس بعد فشل قنابل الغاز في منع المحتجين من اقتحام منشأة أمنية بمحافظة إنزكان. حول تفاصيل الاحتجاجات الشبابية في المغرب، نستمع إلى التقرير التالي.
الاحتجاجات الشبابية في المغرب تنزلق نحو منعطف خطير، مع مصرع 3 أشخاص وإصابة أكثر من 350 آخرين في اصطدامات رافقت المظاهرات، فيما أكدت الحكومة استعدادها للحوار وتجاوبها مع مطالب المحتجين. رئيس الحكومة عزيز أخنوش قال في كلمة له إن السلطة التنفيذية منفتحة على النقاش من داخل المؤسسات ومتجاوبة مع المطالب الاجتماعية المشروعة، معربا عن أسفه لسقوط ضحايا. وكانت وسائل إعلام محلية قد أعلنت في وقت سابق مقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح خلال محاولة اقتحام ثكنة للدرك الملكي جنوبي البلاد، في أحداث وصفت بغير المسبوقة جاءت عقب دعوات للتظاهر أطلقتها حركة جيل زد 212. وتأتي هذه التطورات بينما تشهد معظم المدن المغربية لليوم الخامس على التوالي موجة احتجاجات واسعة تقودها الحركة نفسها، مؤكدة استمرارها إلى حين تحقيق مطالبها المتمثلة في إصلاح قطاعي التعليم والصحة وتوفير فرص العمل وتعزيز العدالة الاجتماعية. وبعد أن منعت السلطات المغربية تنظيم التظاهرات في الأيام الماضية، سمحت أخيرا بخروجها ليشارك المئات في مسيرات شهدتها مدن الدار البيضاء وفاس وطنجة وتطوان ووجدة، رافعين شعارات تطالب بالعدالة الاجتماعية وإسقاط الفساد، فيما دعا آخرون إلى رحيل رئيس الوزراء عزيز أخنوش. لكن مع تقدم ساعات الليل تحول المشهد السلمي إلى أعمال شغب في عدد من المدن. في مدينة سلا قرب الرباط أضرم ملثمون النار في سيارتين للشرطة، وكذلك أيضا في محيط وكالة مصرفية. كما شهدت مدن سيدي ليبي وتارو دانت بضواحي أغادير وقلعة مكونة حوادث مشابهة. وفي خضم هذه الأحداث أعلنت وزارة الداخلية المغربية إصابة 263 عنصرا من القوات العمومية بجروح جراء أعمال الشغب حتى مساء الثلاثاء. وأضافت الوزارة أن المحتجين اقتحموا عددا من الإدارات العمومية والوكالات البنكية والمحلات التجارية في مدن مختلفة، وقاموا بأعمال نهب وتخريب داخلها.
نهاية الحصاد، تذكير بالعناوين. طهران تتوعد كيان الاحتلال برد أشد قسوة من السابق في حال تكرار أي حماقة. قائد حركة أنصار الله يؤكد أن خطة ترامب بشأن غزة تهدف إلى إلغاء السيادة الفلسطينية بالقطاع ونزع سلاح المقاومة. وارتقاء أكثر من 40 شهيدا بنيران وقصف الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا اللقاء والأحبة هو من غزة إلى البحار، صراع الإرادة والصمود. أما محاور هذا اللقاء هي: ما هي التداعيات السياسية لقرصنة أسطول الصمود العالمي؟ كيف يمكن أن تؤثر التظاهرات الأوروبية على سياسات حكوماتها؟ وما التوقعات حيال مواقف الرسميات العربية في ظل الغطرسة الصهيونية؟ حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان. في الوقت الذي يواصل فيه العدو الصهيوني عدوانه على قطاع غزة حاصدا المزيد من أرواح المدنيين الأبرياء، تتجلى الغطرسة والعنصرية في قرار قيادة الكيان قرصنة سفن أسطول الصمود العالمي، وما نتج عنه من خسارة الرصيد السياسي الذي وفرته مبادرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لكيان الاحتلال في الأوساط الأوروبية عبر ما عرف بالخطة المفخخة المسمات خطة إنهاء الحرب، وقد أقدمت بحرية الاحتلال على اقتحام بعض سفن الأسطول واختطاف عشرات الناشطين على متنها، غالبيتهم من الأوروبيين، في خطوة أولى ضمن سلسلة إجراءات أعلنت حكومة الاحتلال عنها ستتواصل حتى السيطرة على جميع سفن الأسطول واعتقال النشطاء المتواجدين على متنها. وفي القارة الأوروبية كانت إيطاليا الساحة الأولى للانفجار الشعبي، حيث شهدت العاصمة روما تظاهرات حاشدة حاصرت حكومة جورجيا ميلوني متهمة إياها بالتواطؤ مع الاحتلال ضد الأسطول. وسرعان ما امتدت التظاهرات إلى مختلف المدن الإيطالية لتلتحق بها احتجاجات متماثلة أو مماثلة في فرنسا وألمانيا وبلجيكا وتركيا، فيما وجهت النقابات والأحزاب والهيئات التضامنية مع غزة وفلسطين دعوات إلى تظاهرات متواصلة على مدار الأيام المقبلة وصولا إلى عطلة نهاية الأسبوع. أما في بيروت وعدد من مدن العالم فقد نظمت تحركات تضامنية مع أسطول الصمود بدعوة من شبكة كلنا غزة كلنا فلسطين، رافقتها فعاليات رمزية كإضاءة الشموع لتكون بيروت في طليعة المدن المستجيبة لهذه الدعوة.
نحن أمام مثل ما يقال يعني عرب المقاومة، وهناك نظم التطبيع الشريكة في الجريمة والشريكة في العدوان، والصورة معناها صحيح معناها مؤلمة جدا أن نرى حكاما عرب يجلسون بين يدي ترامب ويمضون على خطة ترامب لإبادة الشعب الفلسطيني. الشعوب العربية من الموجودة في الميادين هي التي تستحق التحية، وهي موجودة في صنعاء، موجودة في بيروت، موجودة في تونس، في الجزائر، في المغرب، في ليبيا، في موريتانيا، في العراق، والشعوب الإسلامية في إيران، الشعوب كذلك في تركيا. الشعوب هي التي تتحمل المسؤولية لكسر الحصار عن قرائها، كما أن 500 مناضل ومناضلة ركبوا البحر وعرضوا أنفسهم للخطر، لم يقل لنا التاريخ يوما أن حريتنا تهدى. نحن اليوم كشعوب عربية أمام مهمتين لا انفصال ولا يمكن الفصل بينهما، تحرير إرادتنا وتحرير قدسنا. لا يمكن أن نحرر إرادتنا دون تحرير قدسنا، ولا يمكن أن نحرر قدسنا دون تحرير إرادتنا. الشعب المصري خاصة، شعب التاريخ، شعب الحروب ضد العدو الصهيوني، شعب الشهداء ضد العدو الصهيوني يتحمل المسؤولية، الشعب السوري يتحمل المسؤولية، الشعب الأردني يتحمل المسؤولية، الشعب في الجزيرة العربية يتحمل المسؤولية. من لديه كرسالة أخيرة، من لديه معناها ذرة بقيت في كرامته يجب أن ينفقها لأجل فلسطين.
إذن عن رسالة أسطول الصمود العالمي مستمعين الكرام، استمعنا إلى القيادي في تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في تونس الأستاذ صلاح المصري الذي وافانا بالصورة الصوتية. إذن نذهب إلى فاصل قصير وثم نواصل اللقاء مع حضراتكم. ما هي التداعيات السياسية لقرصنة أسطول الصمود العالمي؟ كيف يمكن أن تؤثر التظاهرات الأوروبية على سياسات حكوماتها؟ وما التوقعات حيال مواقف الرسميات العربية في ظل الغطرسة الصهيونية؟ إذن سنجيب على هذه الأسئلة الرئيسة في طبعا هذا اللقاء ضمن برنامج فلسطين اليوم، حيث سيكون محور لقائنا هو من غزة إلى البحار، صراع الإرادة والصمود. نتابع في برنامج فلسطين اليوم مستمعينا الكرام، حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على قطاع غزة لليوم 27 بعد 700 وسط قصف متواصل وتجويع ممنهج، ما فاقم المأساة الإنسانية غير المسبوقة في تاريخ الحصار على القطاع. حول آخر التطورات على صعيد القطاع وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية، فلنستمع إليها.
نعم، نبدأ بالتطورات المتعلقة بأسطول الصمود الذي هاجمته قوات الاحتلال الإسرائيلي البحرية الإسرائيلية على المياه الإقليمية، على حدود المياه الإقليمية لقطاع غزة. أكثر من 40 سفينة جرى إيقافها من قبل جيش الاحتلال واعتقال نحو 223 ناشط من الذين يستقلون هذه السفن. هناك 4 سفن متعطلة داخل البحر لم يتم مهاجمتها حتى هذه الساعة، وهناك سفينة واحدة تمكنت من الدخول إلى المياه الإقليمية لقطاع غزة، ومن المتوقع أن يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بمهاجمتها ومنعها من الوصول إلى القطاع كما جرى مع باقي السفن. إسرائيل أرادت أو أعلنت على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنها لن تسمح لأي سفينة بالدخول إلى قطاع غزة. حاول المنظمون إيصال رسالتهم، اعتقلتهم قوات الاحتلال وتوقفت المسيرة، وتبقى الأنظار متجهة الآن إلى السفينة الوحيدة التي دخلت إلى المياه الإقليمية الفلسطينية. في ظل هذه الأوضاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يحكم السيطرة بشكل كامل على مدينة غزة، أغلق طريق الرشيد من الجنوب إلى الشمال إلى الطرق، يعني منع الناس من جنوب القطاع التوجه إلى مدينة غزة، وكذلك أغلق طريق الساحل أمام السيارات، وأصبحت هناك طريقة واحدة للخروج من مدينة غزة هي السير على الأقدام، وهذا أمر صعب لكبار السن، للنساء الحوامل وغيرها من الفئات المهمشة. كذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الوصول إلى مشفى الشفاء ومشفى الحلو الدولي بات أمر بالغ الخطورة نتيجة اقتراب الدبابات الإسرائيلية من هذين المشفيين، وهذا يعني خطر إضافي على حياة المواطنين الفلسطينيين الذين يتعرضون لقصف شديد في مدينة غزة، كما جرى في حي الصبرة، عشرات القنابل ألقيت على أسطح المنازل، كما جرى في شارع النفق، كما جرى في البلدة القديمة، وأيضا إطلاقات نار من المسيرات الإسرائيلية أدت إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى. الوضع في وسط القطاع غزة لم يكن أفضل، 4 أشقاء من عائلة النباهين كانوا يجمعون الحطب شمال مخيم البريج قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، 9 من المواطنين من إحدى العائلات في شرق زين البلح قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ثم عاد وأغار على غرب المدينة وهناك 3 من الشهداء، وبالتالي أعداد كبيرة من الشهداء في منطقة وسط قطاع غزة. كذلك الأمر في خان يونس، جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على منتظري المساعدات، كان هناك شهيد وشهيدة، وقصف إحدى الخيام في منطقة المواصي استشهد مواطن، لكن الأخطر هو ما جرى مع الممرضة تسنيم مروان الهمس، ابنة الدكتور مروان الهمس مدير المشافي الميدانية الذي اختطف في شهر يوليو الماضي. جرى فجر هذا اليوم اختطاف ابنته من منطقة المواصي غرب خان يونس في حادث أثار غضب الفلسطينيين.
نتابع في غزة مستمعينا الكرام، حيث يواصل الاحتلال استخدام المدرعات المفخخة سلاحا يحول الأحياء السكنية إلى ركام فوق رؤوس المدنيين الأبرياء، بينهم أطفال ونساء وشيوخ، تاركا آثارا كارثية على البنية التحتية والمنازل والمرافق الحيوية. هذا الأسلوب العسكري الذي يستهدف المدنيين يعد جريمة حرب، ويزيد من حجم المعاناة الإنسانية في القطاع المحاصر منذ سنوات. الزميل عصام أبو شرخ والتقرير التالي.
منذ بدء الحرب العدوانية على غزة والحديث يتزايد عن استخدام العدو الإسرائيلي لما يسميه بالروبوتات المفخخة، فيظن البعض أنها قطعا إلكترونية أو أجهزة تحمل متفجرات صغيرة الحجم، غير أن حقيقتها تختلف تماما. فما هي الروبوتات المفخخة؟
توثيق لروبوتاني
هي عبارة عن عربات من طراز M113، كان العدو يستخدمها كنقلة جند حتى حرب عام 2014، وبعد أن خرجت عن الخدمة نتيجة هجمات المقاومة حولها العدو إلى عربات مفخخة. يتم تعبئة هذه العربات بنحو 5 إلى 7 أطنان من المتفجرات، ويتم توجيهها عن بعد ووضعها في أحياء سكنية. سكان كثر فقدوا منازلهم وممتلكاتهم واضطروا إلى النزوح القسري بحثاً عن مأوى.
وما كان بدو دخل عنا روبوتات كل يوم التاني، ريبورت في ورا ريبورت، 2-3 بدخلوا لنا الصبح بدري الساعة 7، وغيرنا هيك كان عن الطيران لبيت بيجي بطوخ والف 16 وقصف مدفعي، كل هذا طيران حربي بحري كله بضرب فينا، بدهم هاججونا بدهم يطلعونا من غزة. الحمد لله احنا راجعين تاني على غزة.
تخلف المدرعات المفخخة دمارا هائلا في المربعات السكنية، فقوتها الانفجارية تمتد لمئات الامتار، وتتسبب في تفتيت وتذويب اجساد من يقع ضمن اطارها. يسبب الروبوت انفجارا مدمرا بقطر 100 متر، ويؤدي الى اضرار جزئية ضمن 300 متر.
بس من الوضع اللي احنا شايفين الوضع خطير وصعب على الاخر، يعني الروبوتات هذه اللي بتيجي عنا خلتنا نطلع من دون وعي.
العدو الإسرائيلي يستخدم يوميا ما بين 17 مدرعات مفخخة في مدينة غزة فقط، إلى جانب الأحزمة النارية من الطائرات وطائرات الكواد كابتر المحملة بالمتفجرات.
التفجير، الروبوتات، القصف طول الليل احنا ما نمناش، القذائف بتنزل في الشارع، البلالين الحرارية حرقتنا في نص الدار، عندنا متر في نص الدار، يعني ايش احكي لك. وكمان احنا طالعين مش عارفين لا وين رايحين، لا عارفين القبلة وين.
الروبوتات امبارح بلوك هالقد نزل على الباب، ثاني شيء الشبابيك طلع في كلها راحت في الدار.
لا يقتصر تأثير المدرعات المفخخة على الخسائر المباشرة في الأرواح والممتلكات فحسب، بل يمتد إلى تعطيل كافة الخدمات وزيادة موجات النزوح داخليا وخلق ظروف إنسانية بالغة التعقيد.
لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والحديث عن غزة إلى البحار، صراع الإرادة والصمود. ولتسليط الضوء حول هذا الموضوع يجري الزميل حسن نمر لقاء مع الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ حسن في هذا اللقاء.
يا هلا بكم أخي، شكرا كثير للزميل أعرجي، والآن نرحب بكم مستمعينا الكرام، ونرحب أيضا بضيفنا الكريم الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. وحديثنا كما تعرفون أعزائنا المستمعين حول قرصنة الاحتلال لإسطور الصمود. نرحب بك دكتور علي.
حياكم الله، التحية لكم وللسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة، أهلا وسهلا بكم.
يا هلا بكم دكتور علي. تعرف بحرية الاحتلال قامت بحملة قرصنة لأسطول الصمود العالمي. أولى التساؤلات في هذا المجال، ما هي الأبعاد السياسية لقرار الاحتلال قرصنة سفن أسطول الصمود العالمي، وكيف يمكن قراءة هذا القرار في سياق العدوان المستمر على قطاع غزة؟
طبعا يعني أسطول الصمود اليوم المتوجه من أكثر من 50 دولة أو 40 دولة أجنبية، هناك 50 سفينة في هذا الأسطول، يعبر عن مواقف شعبية وسياسية واضحة بأن المجتمعات الغربية بدأت تضيق ذرعا بالكيان الصهيوني وبممارساته. وبالتالي هذه مسألة ليست فقط مجرد كسر للحصار لغزة، إنما هو موقف سياسي واضح من قبل هذه الدول العالمية والأجنبية والغربية، ومنها ما هو دول عربية. لذلك هذا موقف سياسي كبير جدا هو اتهام مباشر للكيان الصهيوني في موضوع تجويع الفلسطينيين وأطباق الحصار على غزة. هو موضوع يحمل في طياته موقف إنساني داعم لفك الحصار في غزة. وبالتالي الموقف الإسرائيلي اليوم بدأ يتكشف بأنه ضد أي مسألة إنسانية في موضوع فك الحصار، في موضوع إدخال المساعدات، والذي كان يدعي بأنه يدخل الشاحنات إلى داخل غزة. وبالتالي هو يدمج المعركة اليوم، المعركة العسكرية مع المعركة المدنية والحصار المدنيين وتجويع المدنيين وقتل المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.
نعم أستاذ علي، عفوا،
التي يقوم بها هي ضد القوانين الدولية، ضد القوانين الإنسانية، وضد تواصل الشعوب مع بعضها البعض في موضوع فك الحصار.
نعم نعم أستاذ علي،
هذا الأصول يفضع.
نعم أستاذ علي، في هذا الصدد، في هذا الصدد بالتحديد المواقف الأوروبية، يعني مؤخرا اليوم قرصن الاحتلال، بحرية الاحتلال قرصنت أسطول الصمود، وكان هناك مؤخرا حراك بمسألة وقف اطلاق النار في غزة، يعني كانت ورقة أمريكية لوح فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. اليوم إلى أي مدى أثر هذا الاعتداء على صورة الاحتلال؟ وهل يمكن القول أن الكيان خسر ما تبقى من الغطاء السياسي الذي وفرته له بعد المبررات الغربية؟
طبعا العدو الإسرائيلي اليوم والكيان الصهيوني اليوم بدأ يتظهر وجهه الحقيقي، ويسقط هذا القناع الذي كان يدعيه بأنه هو ضامن للديمقراطية وهو دولة ديمقراطية وهو يحترم الاتفاقات والقوانين الدولية. اليوم شهد العالم كله بأن الكيان الصهيوني هو كيان معتدي، وبأن الإجراءات القرصنة التي تحصل اليوم على السفن والأسطول الصمود الموجود والمتوجه والذي يكسر الحصار على غزة هو دافعه إنساني، وبالتالي عدم تجاوب العدو الإسرائيلي للمساعي الإنسانية الدولية يظهر على حقيقته اليوم بأنه ضد فك الحصار، بأنه يريد تجويع الفلسطينيين، بأنه هو يعني مستمر بالإبادة الجماعية من خلال منعه لوصول الأسطول الصمود والمساعدات إلى داخل غزة. وبالتالي المجتمعات الغربية التي كانت تساند الكيان الصهيوني في فترة 77 عاما من الدعم الإعلامي والسياسي والاقتصادي والعسكري، ها هو اليوم العدو الإسرائيلي يظهر على حقيقته أمام الرأي العام الأجنبي والغربي والأوروبي بأنه دولة مارقة سارقة، بأنه دولة لا تهتم للقوانين الدولية، تجاوز اتفاقية الإبادة الجماعية، تجاوز اتفاقية حقوق الإنسان، قتل الشعب الفلسطيني بعيدا عن اتفاقيات جنيف الرابعة وغيرها، يدخل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بحصار مميت وغير طبيعي وغير منطقي، وها هو اليوم يسرق المساعدات ويسرق الأساطير ويغرق هذه السفن. وبالتالي الكيان الصهيوني بدأ يعني ينعزل شيئا فشيئا على مستوى السياسي والإنساني والأخلاقي، وبدأ يظهر بأنه جيش متوحش لا يراعي الظروف الإنسانية، لا يراعي القوانين الدولية، لا يراعي حتى المساعي الإنسانية التي يعني تريد أن تدخل بعض المؤن إلى داخل غزة لكي لا يموت الشعب الفلسطيني في غزة.
طيب
جوعا
أستاذ علي، عفوا،
مرضا، وهذه مسألة أصبحت واضحة للعالم. طيب وللإعلام وللرأي العام،
على أرضية هذه المعطيات التي تناولتها وذكرتها بالتحديد، هل تمثل التظاهرات التي شاهدناها أو نشهدها اليوم في العديد من الدول تحولا في المزاج الشعبي بالتحديد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية؟ وكيف سينعكس ذلك على الحكومات الأوروبية؟ هل نحن بصدد تغير في مواقف هذه الحكومات؟
طبعا يعني هذه الأمور والمشاهد والبث المباشر من خلال السفن واعتراض 22 سفينة وموضوع المشهد المؤلم للتعاطي مع هؤلاء المتضامنين مع مع غزة واعتقال بعضهم ومحاولة إسقاط السفن أثر بشكل مباشر على الرأي العام الأوروبي والشعوب الأوروبية التي نزلت إلى الشارع وفي مظاهرات ليلية ونهارية مستمرة لكي تكشف حقيقة هذا الكيان الصهيوني، تضغط على حكوماتها لاتخاذ مواقف سريعة سواء مواقف سياسية أو مواقف عسكرية لحماية المتضامنين وحماية يعني السفن المتوجهة إلى غزة. وهذا بطبيعة الحال سيضغط كثيرا على الحكومات التي انطلقت منها هذه السفن لكي تحمي المتضامنين ولكي تضغط على الكيان الصهيوني بكل شتى الضغوط، سواء الضغوط الإعلامية أو السياسية أو حتى لو وصلت الأمور إلى الحماية على المستوى العسكري، وخصوصا أن هناك بعض يعني القطع البحرية التي ترافق هؤلاء السفن والأسطول الصمود. وبالتالي ما هو موقف الدول التي يعني يتعرض شعبها وأبناؤها للاضطهاد والضرب والاعتقال من قبل الكيان الصهيوني، والتعسف الذي يحصل بالتعاطي معهم وسرقة سفنهم وسرقة المواد التي ينقلونها إلى غزة؟ هذه مسألة بطبيعة الحال ستكون محرجة للحكومات الغربية بشكل أساسي. هل ستتغاضى عن الإجرام الإسرائيلي؟ هل ستتعرض لضغوط من قبل الكيان الصهيوني وتهديدات كما كان نتنياهو؟
نعم أستاذ علي، عفوا، بموازاة هذا السؤال، حل مواقف الرسميات في الدول الأوروبية اليوم، نرى هناك حراك في الشوارع الأوروبية، ماذا على صعيد الشارع العربي؟
الشارع العربي ما زال نائما. الشارع العربي كما يقول يعني الشعر أو الشاعر: قد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. ما زال يعيش في غيبوبة، ما زال يعني يراهن على الخدعة الأمريكية التي تحاول الرواية الأمريكية والسردية الأمريكية والتضمينات الأمريكية أن تخدر الشعوب العربية والحكومات العربية من خلال الحلول السياسية والمقترحات التي يقدمها اليوم ترامب، والتي يعني لم تستطع أن تحل المشكلة بعد سنتين من الدمار والإبادة الجماعية، لم تستطع المساعي الأمريكية أن تحل هذه المشكلة. لذلك الشعوب العربية اليوم لم تحرك ساكنا، لم تضغط على حكوماتها، لم يعني تثير لا. هذا الموضوع.
وبهذا الصدد أستاذ علي، يعني كثيرا ما تكرر طرح هذا السؤال لعل وعسى، ما التوقعات حيال مواقف الرسميات العربية؟
الموقف العربي ما زال ضعيفا، لا يرقى إلى مستوى المسؤولية، لا يرقى إلى موضوع التهديد الأمن القوم العربي، لا يرقى إلى موضوع المشكلة، لأن اليوم القضية الفلسطينية بدأت تضيع من أيدي العرب ولا يحركون ساكنا. الحكومات العربية ما زالت ضعيفة مشلولة، لا تستطيع أن تضغط على الكيان الصهيوني في منع الإبادة الجماعية، في موضوع إقامة الدولة الفلسطينية، في موضوع حل الدولتين ضمن المبادرة العربية، لا يستطيعون أن يضغطوا حتى ليفتحوا المعبر لإدخال بعض المساعدات، وسمعنا الرئيس المصري بأنه لا يستطيع أن يدخل المساعدات إلا بالموافقة الإسرائيلية. إذن الموضوع العربي اليوم مفروغ منه بأنه لا يستطيع أن يحصل شيئا.
وفي ظل غياب الموقف العربي، أو هناك موقف يعني هزيل جدا أو لا يكاد يذكر، ما التداعيات الاستراتيجية لهذه الأحداث على مستقبل الصراع؟ وهل يمكن أن تسهم في إعادة رسم موازين القوى أو في إعادة ترتيب أولويات المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية؟ المجتمع الدولي بالتحديد.
المجتمع الدولي اليوم سيخف حماسته تجاه القضية الفلسطينية إذا ما كان هناك اختلال بموازين القوى لمصلحة الكيان الصهيوني. وبالتالي الكيان الصهيوني اليوم من خلال استخدام القوة المفرطة، من خلال استخدام الإجرام الكبير والتوحش الكبير، هو يضغط على الحكومات العربية والإسلامية، يضغط على الواقع العربي، يضغط على القضية الفلسطينية، يريد أن يحصل أهدافه بالقوة، يريد أن ينشئ شرق أوسط جديد بناء لقدرات إسرائيل وتفوقها، يريد أن يتحكم في المنطقة من خلال إنشاء إسرائيل الكبرى، وبالتالي المجتمع الدولي والمجتمعات الغربية لا تستطيع اليوم أن تتعاطى مع الكيان الصهيوني إلا بحدود التنديد والإدانة والشجب وما إلى ذلك من عبارات. اليوم العدو الإسرائيلي يجد نفسه متحررا من كل الضغوط الدولية، وخصوصا أن إلى جانبه الولايات المتحدة الأمريكية أقوى دولة في العالم وتدعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا ودبلوماسيا، وهذه مسألة أصبحت واضحة بأنه لا يلتفت إلى أي ضغوط خارجية، وبالعكس أنه يهدد الدول الخارجية وخصوصا الدول التي اعترفت بفلسطين كدولة مستقلة.
الكاتب
يحاول أن
الكاتب والمحلل السياسي عفوا نشكركم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي بيدوم، كنتم معنا من بيروت في برنامج فلسطين اليوم. شكرا دكتور علي.
شكرا لك. شكرا لك.
نشكركم مستمعينا الكرام على متابعة برنامج فلسطين اليوم، ونشكر أيضا الدكتور علي بيدون الذي شاركنا في تغطية قرصنة العدو الصهيوني لأسطول الصمود العالمي. والآن أنتقل بكم مستمعينا الكرام إلى الزميل محمد عرجي الذي يتابع معكم فقرات ما تبقى من برنامج فلسطين اليوم. إلى الزميل محمد.
نعم، أنا بدوري أشكرك زميلي حسن نمر على حضورك هذا في هذا اللقاء في الاستوديو، وهذا اللقاء مع الدكتور علي بيضون، حيث سلطنا الضوء على موضوع من غزة إلى البحار، صراع الإرادة والصمود. مستمعينا الكرام، إذن هذه عودة إلى غزة، حيث يواصل العدو الصهيوني سياسة الحرمان المنهجي للجرحى والمرضى ولا سيما الأطفال من فرص العلاج خارج القطاع، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والاتفاقيات الإنسانية. هذه السياسة تقوض حياة المدنيين الأبرياء وتزيد من معاناتهم في ظل نقص الإمكانيات الطبية والمستشفيات المزدحمة، بينما تتزايد أعداد المصابين جراء العدوان المستمر. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
يواصل العدو الإسرائيلي في سياسة الحصار الطبي بحق سكان قطاع غزة عبر التضييق المستمر في تحويل الجرحى والمرضى للعلاج في الخارج، في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية داخل القطاع. وتشير الإحصائيات الطبية إلى أن من بين هؤلاء المرضى مئات من مرضى السرطان والأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة وعمليات معقدة غير متوفرة في مستشفيات غزة.
الاحتلال ما زال مستمر في حرمان تحويل المرضى والمصابين من قطاع غزة، ولدينا في قطاع غزة حوالي 22 ألف مريض ومصاب، من بينهم 11 ألف مريض بالسرطان، ومن بين هؤلاء المرضى حوالي 2500 مريض من الأطفال. هؤلاء يعانون من ظروف صعبة جدا، والاحتلال يحرمهم من السفر للعلاج بالخارج.
لم تصب هذه الطفلة بشلل نصفي نتيجة قصف إسرائيلي وحسب، بل دخلت أيضا في صدمة نفسية تركت في قلبها ندبة لا تقل خطورة عن جرحها الجسدي، فبينما تعاني من آلام الإصابة وحاجتها اليومية للعناية الطبية التي يفتقدها قطاع غزة المحاصر، تعيش كذلك حالة من الهلع والخوف تمنعها من النوم.
طبعاً الوضع في غزة يعني فيش إمكانيات يغيروا على الغرز، يعني بنتي مصابة غير إنه عندها شلل نصفي، عندها فحرة في رجلها، يعني بدها تغيير بشكل يومي، فيش إمكانيات إنهم يغيروا لها عليها بشكل يومي. هي بنتي لحتى لم تعرفش تنام بالليل، يعني عندها هلع، عندها خوف. بنتي يعني كل يوم بتقول لي يا ماما النار، الناس كثير قصف.
تحكي جدة الطفلة أن الأطباء أبلغوها بأن حالة حفيدتها لا يمكن علاجها جراحياً، وأن فرصتها الوحيدة تكمن في العلاج الطبيعي والمتابعة المستمرة، غير أن واقع غزة المحاصر يحول دون ذلك في ظل انعدام الإمكانيات الطبية الأساسية.
فهي هنا ميؤوس من عملية، ميؤوس من أي شيء، يعني بقول لك علاج طبيعي، وانت عارف وضع غزة لا يسمح لأي شيء، شرشف هي احنا مش لاقين، فالعلاجات أو التدليك أو أي شيء هان مش هيزبط معنا.
ويرى مراقبون أن العدو يتعمد استخدام ملف المرضى والجرحى كورقة ضغط إضافية إلى جانب القتل والتجويع على المقاومة الفلسطينية للرضوخ لإملاءات العدو الإسرائيلي والأمريكي وعقاب جماعي بحق المدنيين.
يبقى أطفال غزة فريسة همجية العدو الصهيوني باستهداف خيام النازحين في جنح الليل، ضارباً بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية التي كفلت الحماية للمدنيين، لا سيما الأطفال والنساء في أوقات النزاع والحروب.
ومن غزة إلى الأقصى، حيث في القدس مستمعينا الكرام جددت مجموعات المستوطنين استباحة باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الخميس، وسط أداء طقوس تلمودية بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد المبارك من باب المغاربة على شكل مجموعات خلال الفترة الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية بحماية من قوات الشرطة ومخابرات الاحتلال. هذا ودعت جماعات منضوية في إطار ما يسمى اتحاد منظمات الهيكل المزعوم أنصارها للمشاركة الواسعة في اقتحامه الاثنين المقبل بحجة الاحتفال بعيد العرش العبري. ومن القدس إلى الضفة الغربية أيها الأفاضل، حيث واصلت قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس حملات الاعتقال والاقتحام في مدن وبلدات الضفة الغربية تخللها اعتداءات على المواطنين. وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سند أمجد ماجد نصار تقاطقة من بلدة بيت فجار أثناء مروره على حاجز فرش الهوى بمدينة الخليل. أما في رام الله والبيرة اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد أبو نعيم من بلدة المغير شمال شرق رام الله بعد مداهمة منزله والعبث بمحتواته. كما اقتحمت أحياء وبلدات في محافظة رام الله والبيرة شملت حي سطح مرحبة وجبل الطويل بمدينة البيرة وبلدات بيت ريما، دير غسانة، كفر عين شمال غرب رام الله ودير دبوان شرقا. وفي السياق اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة يعبد جنوب جنين وداهمت بناية المواطن نايف أبو بكر وحولتها إلى ثكنة عسكرية مانعة المواطنين من الاقتراب منها. كما اقتحمت منزل المواطن يوسف نظمي أبو بكر واحتجزته داخل غرفة في منزله في وقت نشر فيه جيش الاحتلال فرقة مشاة بالمنطقة. فيما اعتدت قوات الاحتلال على المواطن ضياء الكاهن بالضرب المبرح أثناء مروره على حاجز جبل جرزيم جنوب نابلس، حيث قام الجنود بتقييده والاعتداء عليه بالسلاح على صدره، بينما كانت ابنته ترافقه لتلقي العلاج في أحد مستشفيات المدينة. أما في العاصمة المصرية القاهرة أيها الكرام، عقدت ندوة ثقافية وحفل توقيع لكتاب الفكر الاستراتيجي في مدرسة السيد حسن نصر الله، الذي صدر حديثا بالتزامن مع الذكرى الأولى لشهادته للكاتب والباحث السياسي المصري إيهاب شوقي. واستضافت الندوة الثقافية لحزب الكرامة بحضور لفيف من الشباب والقيادات الوطنية والرموز الناصرية الذين عبروا عن محبتهم وتقديرهم لسيد شهداء الأمة ودوره التاريخي في المقاومة. وفي الذكرى الأولى لشهادة السيد حسن نصر الله واللواء عباس نيل فروشان، تجدد إيران العهد على نصرة المقاومة ودعم صمود الشعب الفلسطيني، مؤكدة استمرار التزامها بالمبادئ التي دافع عنها الشهيدان في مواجهة الاحتلال ودورها في تعزيز الاستقرار الإقليمي. هذه الذكرى تأتي لتذكير العالم بأهمية التضامن مع الشعوب المكافحة وبضرورة احترام حقوقها في الدفاع عن نفسها وأرضها. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
عام مضى على الاستهداف الغادر واستشهاد اللواء نيل فروشان إلى جانب إخوته المقاومين في بيروت. يجتمع المحبون اليوم في ذكراه السنوية الأولى التي أحياها الحرس الثوري في العاصمة طهران، ضمن فعاليات الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله وإخوانه، والتي ستقام في كافة أنحاء إيران يومي الأربعاء والخميس.
الشهيد نيل فروشان كان رفيق سلاح ومؤازرا للسيد حسن نصر الله، وقد عبر السيد حسن نفسه أن الشهيد عباس كان دائما حاضرا إلى جانب إخواني في حزب الله، وكان لهم سندا وقوة قلب. كان الشهيد نيل فروشان في الميادين العملياتية مفكرا فذا وشخصية علمية تنفذ الأفكار، ودائما ما آتت أفكاره نجاحات ملحوظة لجبهة الحق ومحور المقاومة والثورة الإسلامية، وفي النهاية أيضا حقق مبتغاه بالشهادة.
كما قال الشيخ نعيم قاسم حفظه الله، فإن والدي استشهد إلى جانب السيد حسن نصر الله وامتزج دمه بدم الشهداء اللبنانيين، حاملا رسالة مفادها التأكيد على أن دعم إيران لحزب الله وقضية القدس أمر استراتيجي وعقائدي لا مساومة ولا تراجع عنه.
الحاضرون في المراسم أكدوا جهوزية الجمهورية الإسلامية الإيرانية للرد على أي حماقة جديدة من العدو، خصوصا في ظل تزايد الضغوطات السياسية والاقتصادية.
في الختام مستمعينا الأكارم، نشكركم لحسن استماعكم وطيب متابعتكم للقاء فلسطين اليوم. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حان الآن موعد المحاضرة الإسلامية. محاضرنا سماحة الشيخ عبد الكريم العقيلي، وعنوان المحاضرة نبذة عن حياة كريمة أهل البيت فاطمة المعصومة عليها السلام. وقتا طيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. البحث عن حياة السيدة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليهم أجمعين، وهو بحث هام باعتبار أن هذه السيدة العلوية الجليلة هي من النساء التي وقفنا مواقف هامة في الأيام التي كانت في المدينة المنورة وفي طريقها وهي مهاجرة لزيارة أخيها الرضا عليه السلام، وفي حلولها في أرض قم، كلها دروس وعظات وعبر، وينبغي أن نتعرض إلى هذه الحياة المباركة من خلال الأمور التالية. أولاً، لا شك أن لهذه السيدة الجليلة المدفونة بأرض قم المقدسة دوراً بارزاً في هذه السنين، في عقدين أو أكثر من ذلك، باعتبار أن هذه السيدة الجليلة كان عمرها على ما نقلها كثير من المحدثين، وسمعت بالمباشرة من المرجع الدين الأعلى السيد شهاب الدين المرعشي أن عمرها كان عبارة عن 28 سنة، وهذه السنين من العمر كانت